الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله جبل الحفظ، فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء. قال رحمه الله: باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا هاهنا وهاهنا، وهل يلتفت في الأذان؟ الحكم نعم، من السنة أن يلتفت المؤذن عند الحيعلتين فيقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وهل يشترط أن يبدأ بأحد الجهتين؟ لا يشترط، لكن إن بدأ باليمين فهو أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله. وهذا الالتفات على الاستحباب وليس على الوجوب، لتبليغ مدى صوت الأذان. وهنا مسألة أخرى، وهي مسألة وضع الأصابع في الأذن، هل هي من السنن؟ جاءت أحاديث وآثار بمجموعها تدل على ثبوت الفعل، وأن المؤذن يضع أصبعيه في أذنيه ويؤذن، فإنه أرفع لصوته وأصفى وأبلغ، حتى لا يسمع المؤذن الضوضاء منها هنا ومنها هنا. وللناس في هذا مذاهب، تجد بعضهم يضع يده هكذا لأنهم أصلا ما يعرفوا الآثار، بعضهم ما يعرف الآثار، وإلا الآثار أنه يضع أصبعيه. وأظن الحديث حسن الشيخ الألباني، مع أن الشيخ مقبل له كلام عليه، لكن الحديث مع آثار في الباب ثابتة. قال: ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، ذكره بصيغة التمريض للإشعار بضعف الحديث في الغالب عنده. وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، ذكره بالجزم. ووضع الأصبعين ليس على الوجوب، إنما هو على الاستحباب. قال: وكان ابن عمر، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق نسير، وهو بالنون والمهملة مصقر ابن ذعلوق بضم الدال المعجمة. فقال إبراهيم، هو النخعي: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، ولو أذن على وضوء فهو أحسن وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالطريق وسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار وتيمم ثم رد عليه السلام، وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، وهذا على الاستحباب. وقال عطاء: الوضوء حق وسنة، حق بمعنى أنه واجب في بعض المواطن، وسنة بمعنى أنه مستحب في بعض المواطن، فما جاء الدليل على وجوبه كان على المعنى الذي جاء عليه، وما كان على استحبابه كان على ذاك. وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني استوعب البخاري في الباب آثار وزادها بحديث كالمرجح لهذا المذهب على جواز الأذان بغير وضوء. وقد يشكل على هذا قول بعض مدى حديث أبي هريرة الصحيح في الرجل الذي سمع الأذان ثم أراد أن يخرج، قال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هذا إذا خرج لغير حاجة، أما إذا كان يريد أن يخرج للوضوء يخرج. قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، نعم، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري وقد تقدم، عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه وهب أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. جاء في بعضها يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ورواه وكيع عند سفيان عن سفيان عند مسلم أتم حيث قال فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا فيه تقييد للالتفات في الأذان وأن محله عند الحيعلتين. وبوب عليه ابن خزيمة انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله. هذه فائدة أخرى أن الانحراف يكون بالفم بالرأس. وقال وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه. ثم ساق من طريق وكيع أيضا بلفظ فجعل يقول في أذانه هكذا ويحرف رأسه يمينا وشمالا. وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري في هذا الحديث زيادتان، أحدهما الاستدارة والأخرى وضع الإصبع في الأذن. ولفظه عند الترمذي رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاها هنا وها هنا وإصبعه في أذنيه. فأما قوله يدور فهو مدرج من رواية سفيان عن عون، بين ذلك يحيى بن آدم عن سفيان عن عون عن أبيه رأيت بلالا أذن فأتبع فاها هنا وها هنا والتفت يمينا وشمالا. قال سفيان وكان حجاج يعني ابن أرطى يذكر لنا عن عون أنه قال فاستدار في أذانه. قال فلما لقينا عونا لم يذكر فيه الاستدارة، إنما كما قال ابن خزيمة بالرأس. قال ابن دقيق العيد فيه دليل على استدارة المؤذنين للإسماع على عند التلفظ بالحيعلتين، واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط وقدماه قارتان مستقبل القبلة. واختلف أيضا هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة وفي الثنتين مرة، أو يقول حي على الصلاة عن يمينه ثم حي على الصلاة عن شماله وكذا في الأخرى. قال ورجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما. قال والأول أقرب إلى لفظ الحديث. وفي المغني عن أحمد لا يدور إلا إن كان على منارة، يقصد إسماع أهل الجهتين. وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواه مؤمل أيضا عن سفيان أخرجه أبو عوانة، وله شواهد ذكرتها في تعليق من أصحها ما رواه أبو داود وابن حبان من طريق أبي سلام الدمشقي أن عبد الله الهوزني حدثه وقال قلت لبلال كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه قال بلال فجعلت أصبعي في أذني فأذنت. ولابن ماجه والحاكم من حديث سعد القرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وفي سناده ضعف. قال العلماء في ذلك فائدتان، إحداهما أنه قد يكون أرفع لصوته وفيه حديث ضعيف أخرجه أبو الشيخ من طريق سعد القرض عن بلال، ثانيها أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن، ومن ثم قال بعضهم يجعل يده فوق أذنه حسب. قال الترمذي استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. قال واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضا، أما الإقامة فلا. قال تنبيه لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وجزم النووي أنها المسبحة، وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة يعني يدخل الطرف فلان. فهمتم يا أخوة؟ تضمن الباب مسائل. المسألة الأولى استحباب الالتفات في الأذان عند الحيعلتين، وأن الالتفات يكون باستدارة الوجه لا باستدارة الجسم. المسألة الثانية وضع الإصبعين في الأذنين عند الأذان، وهذا كذلك على الاستحباب. قال رحمه الله باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، يعني هل يجوز أن يقول هذا القول أم يكره؟ لأن السلف كانوا يتوخون الألفاظ، ما هو مثل حالنا الآن، كانوا يتوخون الألفاظ الشرعية فيحبون أن يتكلموا بشيء ثابت، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا أنكر عليهم لا تغلبكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء بالعتمة، سماها الشرع العشاء، سماها الأعراب العتمة، هكذا يثرب غيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة وطيبة وطابة. وما أجمل أن يتكلم الإنسان بكلام موزون لا يدخل عليه فيه شيء. ومن الكلام المنتشر عند أهل اليمن وليس بموزون لغة ولا عقيدة الباقي على الله، أعمل الذي علي والباقي على الله، كل أمرك على الله، لله الأمر من قبل ومن بعد، ما تصلي إلا بعون الله، ولا تسافر وتدخل وتخرج إلا بإرادة الله ومشيئة الله، فالأمر لله، فإذا فعلت شيء قلنا قل نسأل الله التوفيق عملنا هذا ونسأل الله العون، أما الباقي على الله كأن الله لم يعنك على ما تقدم ما يصح. وأيضا عندنا لفظ آخر يقولون اليمين الكبير، إيش هو اليمين الكبير عند العوام؟ ما هو اليمين الكبير عند العوام؟ عند بعضهم الطلاق، أولا هذا ليس بيمين حتى يقول لك أنا حلفت باليمين الكبير، اليمين أن تحلف بالله، وقد نقل الشافعي الإجماع على أن اليمين المنعقدة هي المصدرة باسم أو صفة من صفات الله، مع اختلاف أهل العلم هل كل الصفة تصلح أن يحلف بها أم فقط بعض الصفات، لأن الشيخ ابن عثيمين جاء بتفصيل في هذا وله وغيره، لكن الصحيح أن ما ثبت أنه اسم لله أو صفة لله جاز الحلف به. وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، ابن سيرين هو محمد بن سيرين إمام من أئمة العلم والدين وإمام في تفسير الرؤيا، وله أخوة كلهم طلاب علم سبعة، أمر عظيم، سبعة أخوة وأخوات طلاب علم، ونحن الآن نستكثر لو وجد في القبيلة طالب علم، القبيلة طالب علم نستكثر ذلك، يقال ما شاء الله قبيلة فلان يكفيهم فلان، وهؤلاء سبعة في بيت واحد، حتى أختهم لم تقل يكفي إخواني. أنه يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح، إيش هو قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاتتنا الصلاة. وهذا كلام المصنف رادا على ابن سيرين، ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل على الجواز، وابن سيرين مع كونه كرهه فإنما كرهه من جهة اللفظ، لأنه قال وليقل لم ندرك، وهذا محصل معنى الفوات، لكن قوله لم ندرك فيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف فاتتنا، فلعل ذلك هو الذي لحظه ابن سيرين. وقوله أصح معناه صحيح، أي بالنسبة إلى قول ابن سيرين فإنه غير صحيح لثبوت النسب خلافه، وعند أحمد بن حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة، فقلت يا رسول الله فاتتنا الصلاة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عندك يا عبد الله إيش معنى إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل؟ يعني هذا مثل، إذا جاء النص أو الكلام المقدم يترك غيره، فعندنا الآن كلام ابن سيرين في الكراهة ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الكراهة. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، واسم أبيه عمرو، الفضل بن عمرو بن حماد، قال حدثنا شيبان وهو بن عبد الرحمن عن يحيى وابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أبو قتادة الحارث بن ربعي قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتم. سمى فوات. وفي هذا الحديث من الفوائد فضيلة صلاة الجماعة، وفيه إنكار الإمام إذا وقع ما يشوش عليه وعلى المصلين، وفيه أن الأصل في المساجد أن تكون على السكينة والهدوء في الدخول إليها والخروج منها، وفيه تحريم الكلام في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم حتى انتهى من صلاته، وفيه سؤال أهل الجلبة عن سبب فعلهم، فإن كان فعلهم لأمر مباح فلا بأس به، كأن يكون خرج بعضهم يجري مستعجلا لإنقاذ شخص أو لإطفاء نار أو لصد عدو، وأما إذا كان يجري من أجل يدخل يصلي هذا ينكر عليه لأن هذا الفعل ليس بصحيح. قال: استعجلنا إلى الصلاة، يعني أردنا أن ندرك الركوع أو القيام قبل أن تركع. قال: فلا تفعلوا، لأن هذا الفعل يخرج الإنسان عن السكينة كما سيأتي. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، الهدوء والرزانة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وهنا قصة نكمل لكم بها هذا الدرس، يذكرها بعض العوام من باب التنكيت، يقولون بأن بعضهم في بعض البلدان كانوا يصلون ويأتون بسكين وفأر يوم الجمعة، يأتون إلى المسجد ومعهم سكين وفأر وهم يحبون السنة، فقال لهم خطيب: أنتم قلال وأنتم كذا، فطردوه. جاء خطيب آخر الجمعة الثانية، نظر إليهم، خطب بهم وهم يقولون ما شاء الله، فلما رجع إليهم قال: شأنكم جميل إلا أنكم تأتون بالسكين والفأر إلى المسجد. قالوا نحن، قال لهم الشيخ: نحن نعمل بحديث مخرج في الصحيح. قال: ما هو هذا الحديث؟ قال: انظر إلى صحيح البخاري: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والفأر. فنحن نعمل بهذا الحديث. قال: ما شاء الله، لكن الحديث معناه فعليكم بالسكينة والوقار. قال: سبحان الله، والله ما قد انتبهنا لهذا المعنى. إذا نخرج انصح أصحابي بنفس هذه النصيحة بالهدوء، فخرج إليهم وقال: كلنا نريد الدليل والعمل بالسنة، إذا عندكم دليل أفيدونا. فأفادوه فأفادهم.